أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الإمامة، بقي لدينا موضوعان. الموضوع الأول نحب نشير إليهن. الموضوع الأول أنه ورد في بعض الروايات، ألسنة الروايات، الحديث عن الأئمة سلام الله عليهم وإعطائهم منزلة عظيمة جدا، بما عرف بالولاية التكوينية، يعني أن الأئمة يتصرفون في هذا الوجود. ففي بعض الروايات: بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وهكذا، يعني أو لولاك لما خلقت الأفلاك، لون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا قال إن الانتفاع بي، الإمام المهدي سلام الله عليه، قال: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. والوجود كله محتاج إلى الشمس، وإن كان أكو سحاب مغطي من مغطي الشمس. أو عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه لو بقيت الأرض يوما بلا إمام بدون إمام منا لساخت بأهلها، يعني تروح تنتهي هاي الأرض، ولعذبهم الله بأشد عذابه. إن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض، لن يزالوا في أمان من الله أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم، وإذا أراد الله أن يهلكهم ولا يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا الله، ثم يفعل ما يشاء وأحب. هذه الروايات تبين بأنه الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الأفعال لأجلنا، يعني يقول إذا سحبنا عن الأرض، إحنا إذا ما بقينا، الله سبحانه وتعالى يهلك الأرض، يعذبهم. الآن هذا ما نتكلم به، إحنا نتكلم بأنه هل أن الأئمة لهم دور تكويني، يعني بإمكانهم أن يفعلوا أشياء هذا الوجود، وجود التكويني، أن يصرفوا هذا الوجود التكويني، يعني في نفس اللحظة مثلا، في هاللحظة الإمام كان واقف يتصرف، ممكن أن يحول هذا الجو اليوم صحو، يحوله إلى غيم ومطر بمجرد أن يؤشر تمطر السماء بمجرد أن يؤشر على حجر، يحوله إلى ماذا؟ إلى ذهب هذا الحجر، يعني يتصرف في الوجود. كما الآن هسانة عندي عجينة بيدي أقدر أتصرف بها تحت إرادتي، هل الإمام عنده هيك سلطة بحيث يتصرف في هذا العالم، عالم الوجود؟ بل أكثر من ذلك، أن أساس هذا الوجود ما قائم وثابت على وضعه إلا بوجود الإمام. يعني الإمام إذا نفترض بس يزول، لا تبقى الشمس شمس، ولا تبقى النهار نهار، وكله ينتهي، الكون كله ينتهي يتلاشى. هل هذا المعنى موجود لما موجود؟ هذا ما عرف بالولاية التكوينية، يعني للإمام عنده سلطة تكوينية، كما أن للإمام أكو عنده ولاية يسمونها ولاية تشريعية. ولاية تشريعية شنو؟ يعني مثلا حكم معين هذا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما وارد عن طريق النبي. نجي نسأل الإمام يقول هذا حكمه الواقعي، حكم الله في هذه الحالة هو هذا، الحكم الإلهي هو هذا دائما، زين، يبين الحكم الإلهي. فشنو الحكم الإلهي مع هذه المسألة؟ الحكم الإلهي يجي يبين كل الأحكام الشرعية، من اللي يصدى لبيانها ولذكرها؟ هم أهل البيت. بس إذا نجي نسأل الإمام الصادق، قد يجاوب يقول لأنه هذا علمي، أنا كل ما أقول شيء إلا مرجع أبي، وأبي مرجع الأبو لا المن إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كل هاي الأحكام منين أجيبها؟ من النبي. هذا يجيبها من النبي، يعني سامعها من النبي، سمعا يعني النبي حاكي هاي التفاصيل كلها. أكو حوادث جديدة صارت وأساساً ما كانت مذكورة، لو أساساً أصل العلم متوارث،
مو تفصيل الحكم الشرعي، لا أصل العلم متوارث. إحنا نقول بأنه لا، هو أصل العلم متوارث، وإن كان في بعض تعابير الروايات أنه عندنا كتاب اسمه الجامعة فيه كل شيء، حتى أرش الخدش. هذا الخدش شقد العوض مالته، إحنا شنو إحنا موجود به حكمه، لكن هذا الحكم على نحو التفصيل وعلى نحو مرتبة علمية موروثة من قبل الأئمة الله سبحانه وتعالى. المهم بالنتيجة الأئمة عندهم ولاية ماذا؟ بالتشريع، هم عندهم ولاية بالتكوين، بحيث يمكن أن يصرفون في عالم الوجود، وإذا صرفوا في عالم الوجود هذه الحوادث مثلا يجون يظلمون الإمام. الإمام الحسين سلام الله عليه كان بإمكانه أن بس يأشر كل شيء يتغير، لكن ما راد يسخر سلطته التكوينية، ما راد يسخر سلطته التكوينية، وإنما راد يعني الأمور تمضي، إن شاء الله أن يراني قتيلة، إن لك درجات لا تنالها إلا بمن؟ إلا بالشهادة. المهم إحنا جاي نتحدث عن هذه السلطة التكوينية، هل للأئمة كذلك لو لا؟ نرجع للأصول العقائدية، نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا أجينا فهمنا هذه الولاية التكوينية وهذا التصرف التكويني من قبل الأئمة، إذا فهمناه من دون إرادة الله، يعني مستقلا عن الله، يعني نوع أحسن أقل تقدير، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القوة وهم يصرفون بها مستقلا عنهم، فوض إليهم هذا الأمر، فهذا بلا شك من الأمور الباطلة. وإنما الله سبحانه إنما يعملون بإرادة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني بالنتيجة إحنا من نريد نقول بأنه الله فوض لهم كأنه يعرفون أسرار الوجود، ومن خلال معرفتهم بأسرار مقاماتهم الوجودية فوض لهم أن يعملون، لكن هذا عملهم بمن؟ بإرادة الله. عيسى سلام الله عليه يقول أبرئ الأكمة والأبرص وكذا كل بإذن الله، وأحيي الموتى كل بإذن الله، هاي الأشياء كلها بمن؟ تحت إرادة الله وإذن الله. إذن إحنا نقول هذا المقام إذا كان هيك، هذا المقام اللي الله سبحانه وتعالى طال الأئمة بحيث يصرفون هذا التصرف اللي في عالم الكون، إذا كان المقصود من عنده أنه هي مرتبة وجودية نالوها أهل البيت وما يفعلون مستقلا، ما يفعلون بكيفهم، وإنما بإرادة الله، هذا ماكو مشكلة بي، هذا المعنى ماكو مشكلة بي، ولهذا نقدر نفسر هذه يعني الروايات تماما نفس قلنا نفس روايات النبي عيسى سلام الله عليه، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أنت تخلق بس بإذني، بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى، أصلا الموتى تسويهم أحياء بمن؟ بإذني. فإذا هذه الروايات إنما تريد تعبر عن هذا المعنى، أخو ماكو مشكلة إذا شيء ماكو أي مشكلة. هذا إذا الإشارة لمن؟ إلى بحث الولاية التكوينية. إحنا بنقول عندهم ولاية تكوينية، مو يعني معناته إنه يفعلون مستقلين أربابا من دون الله، لا طبعا لا، لأنه كل هاي الأشياء إنما يفعلوها بمن؟ بإذن الله وإرادة الله، وماكو أي مشكلة بهم. كما أنه الآن أنت الآن تستطيع رفع الكتاب، هذا الشيء اللي ترفعه من دون قوة الله ولا حول الله، لو ترفعه بإذن الله وقوته وحوله، لو شاء الله أن ما ترفع هذا الكتاب تقدر ترفعه؟ هو الله سبحانه وتعالى اعطاك هاي القوة واعطاك هاي القدرة على أنه شنو تصرف به هذه التصرفات. زين، هذا كل الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية هي القيادة أو الدور الاجتماعي الذي قام به الأئمة سلام الله عليهم. هنا السيد الشهيد الصدر في كتابه أو في بعض محاضراته قال إحنا بدل ما ننظر للأئمة سلام الله عليهم وسيرتهم، ننظر لهم كل واحد منفصلا عن الثاني، كل واحد نجي نشوف مثلا النبي شنو سوى، وبعدين الإمام علي شنو سوى، وبعد وهكذا كل واحد منهم. خلنا ننظر لهم نظرة واحدة، كل واحد يعني يقوم بدور، هذا الدور يعني الأدوار مختلفة لكن الهدف ماذا؟ واحد، تعدد أدوار وحدة هدف، ننظر لهم هدف واحد. فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة الإسلامية اللي جابها والدعوة واللي نشرها بحيث أنه غير مفاهيم الناس، جاء بالإسلام غير طريقة الناس كانت أساساً لا تؤمن ب يعني ب لا بالقيم اللي هي كانت قيمها قيم جاهلية ولا بالمفاهيم الدينية، غير معالم الناس ودخلت الناس في من في الإسلام وأثر فيها بحيث صنع هاي الشيء اللي هي يعني حضارة الإسلامية فعلا حضارة. كانت المنطقة هاي منطقة من أجهل المناطق وكانت من أضعف المناطق اللي هم العرب، كانوا من أضعف شيء لأنه العرب إنه شلون منطقة ميتة بين إمبراطوريتين عظيمتين. الإمبراطورية الأولى هي الروم من جهة، ومن جهة ثانية منو الفرس. إمبراطوريتين كبار هم مسيطرات على الوضع كله في العالم، والعرب كانت منطقة ميتة خصوصا الجزيرة. فإجا صنع من هذه المنطقة الميتة صنع من عندها أكبر حضارة واستمرت أكثر من 1000 سنة، يعني رغم تعدد الدول من بني أمية من بني العباس منهم أمة. فالإسلام إجا بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام بمفاهيم، الإسلام مو مجرد عناوين. فحاولوا أن يسوون انقلابه، صارت انقلاب على الإسلام، يعني صار اسم الإسلام ما يخالف أن تصير مسلم مسلم بس بالاسم، أما المحتوى الداخلي للإسلام تطبيق العدالة الإسلامية صار بها مشكلة. لهذا الإمام علي سلام الله عليه لما يعني ابتعد أخذوا الخلافة وابتعد عن المسرح السياسي صار بعيد، طبعا راح الإمام سلام الله عليه صار يشتغل يعني، ولكن صار دوره دور تقويمي بالبداية على أنه كون يقدر يحافظ على يعني على أقل اللي يقدر عليه، على أقل ما يقدر أن يحافظ عليه، لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة، معنى كلام الإمام. فكان يشير عليهم وهواي من الأشياء اللي كان يقدر يعني يصحح ولو بمقدار معين، إلى أن هو استلم الحكومة. فأول شيء قال بأنه هذا اللي يسمونه إسلام هذا إسلام ظاهري مو حقيقي، لأن هذا الإسلام لكن حقيقته منافق، شخص يقول أنا مسلم لكن حقيقته من النفاق. فإجا يقيم العدالة الإسلامية، يحاول يطبق مفاهيم الإسلام، يطبق معنى العدالة حقيقة. لكن هذا أدى إلى أن ماذا؟ أن الناس ما تفتهم الإمام علي، وصاروا يقارنونه، يقارون مشروع الإصلاحي، مشروع الإمام الإصلاحي يقارنونه بيا مشروع معاوية. لأنه معاوية سوى قال إذا أنت عندك صحابة أنا هم عندي صحابة ويا يقاتلون، لأنه إجا قدر يغير، معاوية قدر يغير كثير من الأشياء. الناس لأنه تربوا على تربية بعيدة عن الإسلام، لأنه بعد أن ابتعاد الإمام علي هاي الفترة الطويلة عاشوها على طريقة مغايرة عن التربية اللي رباهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فابتعدوا كثيرا واختلط عليهم الأمر. فلهذا من إجا الإمام علي سلام الله عليه بمشروع الإصلاحي والعدالة، الناس صارت تقول علي ومعاوية، صاروا يقارنون الإمام علي مع معاوية. ومعاوية بدأ يجعل جماعة يضعون الحديث بحيث يشوشون الحق علي من على الناس، بحيث أنه قال أنه شنو أي شخص يجي يعيش يعني يشوف النبي فترة ويصير وياه هو صحابي مقدس وجليل وأصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتهم أي واحد تمشون وراء صحيح. فإذا كان الإمام علي هو صحابي ويما جماعة فأنا هم أيضا عندي جماعة، جاب الجماعة خردوات من الصحابة أبو هريرة وغيره وكذا، وبدأوا يضعون الأحاديث ويغلطون على الأمة. لكن المشروع الإصلاح اللي قام به الإمام علي سلام الله عليه، العدالة اللي حققها ما كانوا يحسون به الناس، خصوصا الناس اللي في الكوفة وغيره. فلما بعد الإمام علي سلام الله عليه أجى الإمام الحسن، الإمام الحسن سوى أولا ما أنطم استمسكات المن ما أنطم استمسكات المعاوية، لأن المعاوية كان كل هدفه لما كان جيشه قوي وجيش الإمام الحسن مضعضع أو ضعيف، كان هدفه أن يمسك على يمسك الإمام الحسن بالحرب ويقول له اذهبوا فأنتم الطلقاء، شلون النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ألقى القبض عليهم من دخل إلى مكة وبعدين قالهم اذهبوا فأنتم الطلقاء
يعني يريد يسوي نفسه هو كل الأمور الحسنة ظاهرا قدام الناس، لكنه الإمام الحسن سلام الله عليه فوت عليه فرصة. أولا حافظ على دماء الشيعة، وثانيا يعني فعقد صلح، هذا الصلح سوى كشف به زيف معاوية، كان معاوية مسوي روحه هو أبو الدين ويؤكد على أنه يطلع يصلي صلاة الصبح، هو خال المؤمنين، هو كاتب الوحي، هو 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 أشياء بالقداسة إجا بينا. أول مخالفات الناس بدأت تنصدم تميز أن المشروع الإصلاح اللي جابه الإمام علي هذا فعلا هو يعني المشروع العدالة الحقيقي. بدأت الناس تعرف شنو قيمة أمير المؤمنين. ليه متى بدأت الناس تعرف قيمة أمير المؤمنين؟ بعد من؟ بعد صلح الإمام الحسن، لأنه إجا معاوية قال أنا كل شيء، كل الشروط اللي أولا كل الشروط اللي أنا اتفقتها ويا الحسن هي تحت قدمي، يعني خالف العهد والمسلم ما يخالف العهد، وقتل حجر بن عدي يعني ألقى القبض عليه وقتلوه وهو معروف من الشخصيات المعروفة. فبدأ معاوية ينكشف زيفة قدام الناس، وبدأوا يعرفون أن الحق ورجل العدالة منه هو الإمام علي، لولا صلح الإمام الحسن فما بينت هذه الحالة. لكن هذا يبين للناس، الناس عندها إرادة لو ما عندها إرادة مباشرة هم ظلوا يراسلون من بعد الإمام الحسن، يراسلون الإمام الحسين يقولوا لحنا وياك، بس ما عندهم إرادة قوة أن يقفون مع من؟ مع الإمام الحسين. فالإمام الحسين سوى إجا وين؟ إلى المنطقة اللي تعرف علي بن أبي طالب وتعرف عدالة علي بن أبي طالب، بس ما عندها ذيك الجرأة أن تقف مع الإمام مع يعني مع الحق، ما عندها ذي الجرأة. فإجا هنا وصارت معركة كربلاء قريبة على الكوفة، وصارت الدماء، حتى هاي الدماء تزرع فيهم هزة في ضميرهم، حتى يتحول هذا المشروع الإصلاحي من ناس يخلق ناس عندها قابلية أن تقف مع الحق، مو بس تعرف الحق. فإذا الإمام الحسن سوى خلى الناس تعرف الحق، والإمام الحسين خلى الناس تقف مع من؟ مع الحق، يعني يصير عندها إرادة ويصير عندها قوة ويصير عندها قدرة. ولهذا بعد واقعة كربلاء بعد سنتين صارت التوابين، وأربع سنوات صار المختار أو أقل، المهم يعني صار المختار، وانتصار صار وين؟ صار في الكوفة، وقصاص صار بقتلة الكوفة، صار تمرد علي من على بني أمية. لولا ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، لولا هاي الإرادة صارت عند الناس طبعا بالمدينة هم صارت، بدأوا بني أمية هذا مشروعهم اللي كان بالبداية كان يريد يعني يجعل الإسلام هو إسلام حقيقي، إسلام النبي محمد هو إسلام الأموي، هو إسلام السلطة، هو إسلام كل شيء يقدرون يغيرونه لمصالحهم. لكن بعد شوف مشروع الإصلاح الإمام علي والمعرفة صلح الإمام الحسن خلى الناس تعرف شنو معنى الإمام علي وشنو مشروعه، والهزة اللي أصابت الضمير اللي بيد من اللي من الإمام الحسين سلام الله عليه. بعد ذلك جاء الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين ما كان يقدر يسوي أي شيء مال شغلة حرب، ولا يعني كان هدفه بعد إحنا عرفنا منه الحق هو مشروع الحق منه الإمام علي، يرادنا أن يعني يتوضح إن هذا المشروع أن نعرف شنو مفاهيمه. فبدأ الإمام علي سلام الله الإمام علي بن الحسين مشروع كأنه تأسيس المدرسة الثقافية، تصحيح المفاهيم، يعني معناته حول أنه من أن تعرف علي على الحق إلى أن تعرفها بشكل تفصيلي، أن تتعرف مفاهيمه، مفاهيم الإسلام. كيف استطاع مع أنه كان الإمام زين العابدين ما عنده أي مجال، لا يعني كان أبدا لا يقدر يحتك بالناس، لكن عن طريق الأدعية. روح أقرأ الصحيفة السجادية وشوف دور الإمام زين العابدين، من تقراها هي مدرسة كاملة كيف تتعامل مع الله، كيف تعرف تتعرف على نفسك، كيف تتعامل مع الآخرين، رسالة حقوق الإسلام أو الحقوق، رسالة الحقوق اللي جاء بها الإمام زين العابدين. عموما بعد ذلك توسعت هذه المدرسة على إيد من؟ على إيد الباقر سلام الله عليه، وصارت أكثر توسعا على إيد من؟ على إيد الإمام الصادق سلام الله عليه. توسعت مدرسة وصارت مفاهيم، وصارت مدرسة عظيمة، وصارت مؤسسة كاملة، وصار الفقه دائما تقول إحنا جعفرية، إحنا الشيعة منو؟ جعفرية. جعفرية ليش؟ لأن صار فقهنا كله فقه والباقر والصادق سلام الله عليه. بعد ذلك إجت مسألة المحنة،
المحنة اللي مر بها الإمام الكاظم سلام الله عليه. ودور الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يعني دور قاسي جدا، لأنه ظلم. هنا بعد محاولات الحفاظ على هذه المدرسة الكاملة اللي هي مدرسة التشيع بعد أن تأسست وصارت آثارها، شلون نقدر نحافظ أكثر ما يمكن علي من على هذه المدرسة وعلى استمراريتها. ولهذا الإمام الكاظم سلام الله عليه ودوره مع علي بن يقطين ورغم السجون اللي تعرض إلها وبيان مظلومية هذه المدرسة عموما. ثم الإمام الرضا سلام الله عليه ودور الإمام الرضا بحيث أنه صارت بشكل رسمي، التشيع صار بشكل رسمي. فهنا الأئمة سلام الله عليهم هذه الفترة صارت فترة ثوار يخرجون باسم لأجل طلب رضا آل محمد. يعني صار التشيع مدرسة متكاملة، وصار ناس كلها تخرج طالب باسمهم، وصارت ثورات كلها متعددة. فكان دور الإمام الأئمة، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، هذه خلنا نتكلم عن هؤلاء الأئمة، الإمام الحسن العسكري، أدوارهم شنو؟ أولاً الحفاظ على التشيع، هذا واحد. واثنين، وطبعاً مفاهيم زرع مفاهيم وغيرهم، اثنين أنه الحفاظ على التشيع بأي طريقة لا يصيرون بحيث هم يصيرون طرف الثائر، بحيث يؤدي إلى أنه الدولة بكل قوتها تحاول إلى محو الشيعة من جهة، فلا يصيرون في هالطرف، ولا يصيرون هم الأئمة سلام الله عليهم منعزلين كلش. فكانوا يغذون الأمة بمفاهيمها، وما يكونون هم في وجه، ما يخلون الشيعة في وجه السلاح بحيث يبادون. لا يوجد شوف بالعالم كله لا يوجد فرقة مضطهدة مثل الفرقة الشيعية، يعني بكل، وطلعت مو متطرفة. شوف خلي أقول لك، الشيعة مو متطرفة دائما، هسه أنت تسمع التشيع وسطي مو متطرف، رغم ما نالوه من قسوة التاريخ، من قتل، من سفك الدماء، وبقى هذا الفكر فكر علمي، يعني باسم العلم، مو فكر. يعني أكو قسم من الفرق موجودة يروحون للجبال ويصيرون يتوارثون فلان عن فلان بدون علم، ويصير علمهم تجي تلقى عقيدتهم تلقاها باطنية، وتلقاها يعني متنوعة، من شيء من هيجي وشيء من هيجي، يصلي معلومة منا ومعلومة منا، أساسا ما عنده فكرة، بينما إحنا أساسا التشيع علمي. فإذا أسسوا للمدرسة العلمية، حافظوا على روح التشيع وعلى ثقافتها، وما جعلوها في وجه السلاح، رغم ذلك ما جعلوها في وجه السلاح، حاولوا شوي شوي يجنبوها. خرجت ثورات كثيرة زين. بعدها الشيء الأهم هو التأسيس للغيبة، غيبة الإمام. لهذا من عهد الإمام الهادي والجواد، عفوا الهادي والعسكري، بدأ التأسيس لنظام الوكالة. الإمام سلام الله عليه مو هو اللي يتصل بالأمة، وإنما أكو وكلاء، وصارت الأحكام الشرعية ما تجي للإمام مباشرة، وإنما عبر من؟ عبر وكلاء. هذا الأمر زاد أكثر في عهد الإمام الحسن العسكري. ليش؟ لأنه راح من يجي الإمام المهدي سلام الله عليه، إيش راح يصير؟ راح يصير أكو وكلاء عنه، وين يجون؟ هم اللي يتصلون بالناس. هذه في عصر الغيبة الصغرى، اللي هي زمن يعني في فترة طبعا معتمد العباسي، كان السفراء هم اللي يلتقون بالناس، وإذا أنت عندك شغلة ويا الإمام تروح للسفير تدز له سؤال ويجيك، بعد ذلك يجيك التوقيع. فالسفراء الأربعة، فصار اتصال الإمام بمن؟ سفراء. فإذا هذا التأسيس لنظام الوكالة منين بدأ؟ بدأ من الإمام الهادي سلام الله عليه. شوي شوي الأمة، لأن الأمة كناس يعني بس تضغط عليها تذهب للأخير، بس ترخيها تذهب للأخير، فيراد لها تربية وصبر طويل جدا. عموما فهسه الأمة بدأت تعرف أن النظام والشريعة والشيء الصحيح هو الإسلام، وبدأت يعني حاول تطبيقاته، لكنه لا زالت لحد الآن ما عندها قدرة على أنه يعني تستعد أن تحمل مشروع الإسلام، ذاك المشروع الإسلام المتكامل، إلا على إيد من لابد، إلا على إيد الإمام المهدي سلام الله عليه، اللي الرواية تقول بأنه لو
لو بقي من الدنيا يوم واحد مضمون الرواية، لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ولد رجل من ولدي اسمه اسمي وهكذا. عن الإمام مهدي سلام الله عليه، طبعا هذه الرواية أنا نقلت مضمون، هي رواية سنية. فإذا يظهر الإمام مهدي سلام الله عليه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ماذا؟ ظلما وجورا. هذا وين؟ هذا في آخر يوم، يعني آخر الأيام اللي يتحقق فيها حلم الأنبياء، اللي يتحقق فيها مشروع الأنبياء كله، يتحقق على إيد من؟ على إيد الإمام المهدي سلام الله عليه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، من اللي يرثها؟ عبادي الصالحون. يعني هذه الأرض اللي تورث على إيد من؟ على إيد المشروع، هذا المشروع المتكامل الإصلاحي، على إيد من؟ على إيد الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا يعني عجالة توضيح لسيرة الأئمة سلام الله عليهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.